أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على حديث على قاعدة الميسور، الرواية الأولى التي ذكرناها: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. عرفتم كيفية الاستدلال بها وما أشكل على الاستدلال. الرواية الثانية: الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه الرواية أيضا استشكل عليها بأن المقصود منها مقصود من الميسور الكلي للكل، وبحثنا في الكل والجزئي للكلي والفرد. إذا الكلي والفرد، العقل يحكم بأنه إذا لم يتمكن من فرد لا يسقط بالنسبة إلى الآخرين. إذا قال المولى أكرم العلماء، فإنه لو لم يتمكن من إكرام عالم لا يسقط عن البقية. فحينئذ الكلام في الكل والجزء، في الكل مركب الارتباطي وليس الكلام في الكلي والفرد. كما أن الرواية الثالثة: ما لا يدرك كله، المراد من بما هو الكلي أيضا للكل والجزئي. فحينئذ إشكالهم على التمسك بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور، إذ المنصرف الظاهر منه أن المراد من الميسور هو الكلي للكل، كما أن المراد من لما في الحديث الثالث الكلية للكل. فحينئذ فيخرج عن موضوع الكلام. والجواب عن هذا الإشكال نفس الجواب السابق الذي ذكرناه، أنه له من التعميم ما يشمل الكلية والكل، حينئذ لا وجه للتخصيص إلا مع قرينة وهي مفقودة. توضيح السؤال وتوضيح الجواب: ينبغي ذكر المحتملات في الحديث الميسور لا يسقط بالمعسور، والمحتملات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يكون المراد من النفي النهي، كما في قوله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على بعض التفاسير، فإن المراد منه النهي وليس النفي. وكما في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء، فإن المراد منها إنشاء للإخبار حينئذ، فيكون المراد من النفي النهي. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد النفي التشريعي، أي جعل الحكم هو نفي لم نخرجه عن ظاهره، ولكن النفي في المقام نفي تشريعي، أي جعل الحكم للإخبار حينئذ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا رباء بين الوالد وولده. فإن المقصود هنا إباحة الرباء بين الوالد والولد للإخبار بعدم وقوعه. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد منه نهي تشريعي حينئذ، هنا نهي تشريعي أي تشريع حكم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقض اليقين بالشك. فإن هنا نهي عن ذلك. هذه هي المحتملات الموجودة فيها. الميسور لا يسقط بالمعسور، إما أن يكون المراد من لا في النفي هنا هو أن يكون منه نهيا نفي بلسان النفي، أن يكون المراد منه النفي التشريعي، أن يكون المراد منه النهي حينئذ. هذا هو المحتملات. بناء على هذه الاحتمالات اختلفوا في كيفية الاستدلال بهذا الحديث، واعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث جملة من الاعتراضات. الاعتراض الأول ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أنه هنا تعارض بين صيغة نهي بناء على التفسير الأول
نهي بلسان نفي، فهنا نهي. الميسور لا يسقط بالمعسور ولكن يتعارض مع الميسور الشامل للمستحبات أيضا، فهنا النهي لزوم، والميسور يشمل المستحبات والمستحب يجوز تركه حينئذ، فيقع التعارض بين النهي وبين الميسور ولا مرجح في البين، فحينئذ يصير من المجمل لا يمكن التمسك به حينئذ، وما عندنا قرينة رفع الإجمالي. فنرجع إلى الأدلة الأولية فيما إذا انتفى جزء من هذا المركب فالحديث لا يدل على شيء. وأجيب عن هذا الإشكال من أنه مبني على التفسير الأول، وهو أن يستعمل النفي في النهي. هذا الاستعمال مردود، هذا التفسير مردود. أولا، أن ظاهر أداة السلب التي تدخل على الفعل المضارع أن يكون ظاهره النفي لا النهي إلا إذا كانت قرينة في البين، وما عندنا قرينة في البين أن نسلب هذا النفي ونجعله نهيا. فحينئذ ظاهر أداة السلب إذا دخلت على الفعل المضارع أنه تدل على النفي لا أن تدل على النهي، هذا هو خلاف الظاهر. الثاني، أنه على فرض أن نستعمله في النفي كلمة لا يسقط خارج، على فرض التنزل، وقلنا بأن النفي استعمل في النهي أن يكون النفي نهيا، هذا خلاف مادة لا يسقط، فإن لا يسقط خارج عن فعل المكلف، أن الميسور والسقوط خارج عن قدرته عن فعل ليس بفعل المكلف، ميسور بيد الشارع الأقدس، يسقطه لا يسقطه بيد الشارع الأقدس وليس هو من فعله مباشرة وإن ترتب على فعله. فالنهي لا يتعلق بشيء لم يكن فعلا فعل المكلف، فحينئذ هنا مادة يسقط لا يصلح، لا تصلح أن يكون هنا النفي نهيا، فإن السقوط خارج عن إرادة المكلف عن فعل المكلف مباشرة، هذا هو الثاني. فإن الميسور والسقوط بيد الشارع إلا إذا قرأنا هذه على صيغة المجهول، الميسور لا يسقط، لا يسقط المعسورة، ولكن هذه القراءة خلاف المشهور بين الألسنة، ألسنة الفقهاء يقرؤون هذه الجملة الميسور لا يسقط بالمعسور، لا أنه الميسور لا يسقط بصيغة المجهول، فهذا خلافه. نعم، في رواية الغوالي هناك نسخة أخرى موجودة، لا يترك الميسور بالمعسور، وهذا خارج عن كلامنا حينئذ، خرج كلمة لا يسقط خرج حينئذ، لا يترك الميسور بالمعسور، على هذا على بعض نسخ غوالي اللآلي، فيخرج عن المقام حينئذ، فهذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أنه هنا لو فرض أنه نهي ما المانع من أن يشمل الكلية والكل حينئذ؟ ماكو مانع أن يشمل الكلي والكل كلاهما، فلا إشكال من هذه الناحية، باعتبار أنه هذا أوجب سقوط هذا المعسور، وهذا المعسور إذا سقط لا يوجب سقوط المعسور، مضافا إلى ما أن ما ذكره المحقق العراقي وخراساني أن هذا الحديث إنما يدل على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا سقط جزء من أجزاء المركب لعجز ذاك الميسور لا يسقط بسبب عجز عن هذا الجزء، ولكن لا يضر أن المستحب يجوز تركه لدليل آخر من جهة أخرى، فمن هذه الجهة الميسور لا يسقط بالمعسور، ومن جهة دليل المستحب من أن المستحب يجوز تركه هذا من جهة أخرى، فلا منافاة بالبين حينئذ، فالحديث تام على هذا الذي ذكرنا. الإشكال الثاني، أنهم قالوا بأنه الميسور إنما يشمل خصوص خصوص الكلي ولا يشمل الكل والجزء، نظير قولهم أكرم العلماء كما ذكرنا، فإنه لذا لم يتمكن من إكرام عالم فإنه لا يسقط إكرام بقية العلماء، فهذا واضح. هذا الأمر إرشادي بناء على هذا، أنه لا يسقط الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا نهي إرشادي لا أن يكون نهيا مولويا، بخلاف ما إذا قلنا بأن الميسور الميسور يراد به الكل والجزء فإن الأمر يكون مولويا لا أن يكون إرشاديا. فهنا يختلف، إن جعلنا الميسور بمعنى الكلي والفردي فالنهي يكون إرشاديا، وإن جعلنا الميسور الكل والجزء يصير هذا نهيا مولويا، ولا يمكن الجمع بين في أمر واحد وفي صيغة واحدة الإرشادية والمولوية. الإرشادية تأكيدية والمولوية تأسيسية، ولا يمكن جمعهما في كلام واحد، فإما أن يكون كليا حينئذ يكون النهي نهيا إرشاديا، وإما أن يكون الكل فيكون النهي نهيا مولويا، والنهي الإرشادي تأكيد والنهي المولوي تأسيس، ولا يمكن جمعهما في لحاظ واحد. إلا أنه في المقام قالوا بأنه هذا إلا إذا كانت قرينة في البين يصرف حينئذ. أما أنه نرجع إلى إصالة المولوية عند الشك بينها وبين الإرشادية، يقول صحيح هذا الأصل، لكن فيما إذا كان الموضوع معلوما وشك في المولوية والإرشادية، وأما في المقام الموضوع مشكوك في أنه المناسب للمولوية أو المناسب للإرشادية، ففرق. إصالة المولوية عند الشك بينها وبين الإرشادية فيما إذا كان الموضوع معلوما وشككنا في مفاد الأمر وفي مفاد الخطاب، أما إذا كان الموضوع هو بنفسه مشكوك ما نعلم بأنه مناسب للإرشادية أو مناسب للأمر أو مولوية، فحينئذ إصالة المولوية لا تثبت في هذا. هذا ما ذكروه في المقام حينئذ. والجواب عن ذلك أيضا، أولا بأنه يمكن أن نجمع بينهما، أي الكلية والكل والمولوية والإرشادية كلاهما، فإن المولوية والإرشادية إنما هما بحساب اللحاظ لا بحساب ما يدل عليه اللفظ، فإنما يدل عليه اللفظ هو الخطاب الموجه إلى المكلف، إما أمر وإما نهي وتحريم. وأما المولوية والإرشادية إنما هو بلحاظ، هذا اللحاظ خارج عن مدلول اللفظ. التأسيسية والتأكيدية لحاظان خارجان عن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ بأي واحد دل حينئذ نأخذ بمدلول اللفظ، ومدلول اللفظ يستوعب كلاهما، يمكن أن نقول شامل للكل والجزء والكل، وحينئذ بلحاظ الكل يصير إرشاديا، بلحاظ الكل يصير مولويا، لا منافاة بينهما. المولوية والإرشادية إنما يأتي بعد وجود الأمر، الأمر له دلالته، الخطاب له دلالته، فإن الخطاب يشمل كلاهما الكلية والكل، وبلحاظ الكل يصير مولويا إرشاديا، وبلحاظ الكل يصير مولويا، هذا باللحاظ حينئذ. هذا أولا. ثانيا كما ذكرنا وأشرنا إليه أنه المولوية والإرشادية التأسيسية والتأكيدية إنما هو خارج عن مدلول اللفظ، مدلول اللفظ هو ما دل عليه لفظ الخطاب ليس أكثر من ذلك، مدلول الخطاب هو الأمر هو النهي أو غير ذلك، فإن هذا مدلوله، الموضوع له اللفظ، يستعمل هذا في هذا الموضوع له حينئذ. وأما المولوية والإرشادية خارجان عن مدلول اللفظ، وإنما هو يأتي من لحاظ المتكلم حينئذ، من لحاظ جاعل الخطاب. فلو لم يكن مانع في البين من أن يجمعهما في الخطاب لا إشكال فيه من هذه الناحية، فيكون هذا الخطاب الصادر من هذا المولى يستعمل في المعنى الموضوع له، وهذا واضح. وأما المولوية والإرشادية التأسيسية والتأكيدية إنما هو يرجع إلى لحاظ المتكلم واللحاظ الجاعل، والجاعل إذا أراد أن يجمع بينهما فلا إشكال به من هذه الناحية، ولا يستلزم منه استعمال لفظ في معنيين، إذ اللفظ قد استعمل في المعنى الموضوع له لا أن يستعمل في معنيين، ولفظ واحد يستعمل في المعنى الموضوع له ولكن بلحاظ هذا شيء وبلحاظ هذا شيء آخر، وهذا ليس بعزيز وهو جار في الخطابات حينئذ. فهذا اللحاظ المولوية والإرشادية خارجان عن مدلول اللفظ، فإن اللفظ قد استعمل في خصوص هذا المعنى الموضوع له ولم يخرج عن ذلك، وإنما هذا لحاظان لاحظهما الجاعل ولا يستلزم منه استعمال اللفظ في معنيين حتى يكون من المجمل. هذا ما ذكره بعضهم. الإشكال الثالث، قالوا بأنه إذا أن الميسور إنما يستعمل في الكلي ولا يمكن استعماله في الكلي في المقام، باعتبار أنه لو استعملناه في الكلي يكون الخطاب ادعائيا، إذا استعملناه في الكلي يكون الخطاب حقيقيا، وأما إذا استعملناه في الكلي يكون الخطاب عنائيا ادعائيا، وذلك لأن اتيان بالميسور يكون بخطاب جديد وليس بالخطاب الأول، فيكون يقول لا الميسور لا يسقط بالمعسور، معناه أنه نهي ولكنه نهي ادعائي، إذ إن الأمر بالميسور يأتي بخطاب جديد وليس بالخطاب الأول. فمن هذه الناحية استعماله يكون استعمالا ادعائيا، بينما إذا جعلناه في الكل يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذا ما ذكره. والجواب عن ذلك أن الميسور لا مبني على رأي المشهور من أنه اتيان به يكون بخطاب جديد وليس بالأمر الأول، مع أنه خلاف التحقيق كما تقدم بيانه، اتيان الميسور إنما هو يكون بالأمر الأول، وهو الأمر المتعلق بالكل المنبسط على جميع الأجزاء، فإن هذا الأمر كاف في اتيان الميسور حينئذ ولا نحتاج إلى أمر جديد. فالإشكال مبني على أنه هناك أمر جديد متعلق بالميسور للأمر الأول، مع أن هذا خلاف التحقيق. وإشكال آخر سيأتي بيانه.